رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في النية بالنسبة إلى تغسيل الميت. المصنف قال لابد من أن تكون النية مقارنة للغسل لغسل الميت، وهل يشترط تعددها بتعدد الأغسال الثلاثة أم تكفي النية الواحدة؟ ظاهر عبارة المصنف كما بين الشارح تدل على كفاية الوحدة، كفاية النية الواحدة، في حين أن الشارح قال أن الأجود التعدد باعتبار أن الغسلات الثلاثة أفعال ثلاثة مستقلة، لا بد لكل فعل مستقل من نية مستقلة. ثم قال: ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية دون غيره. إذا كان الغاسل واحد، إذا كان من يتولى تغسيل الميت شخصا واحدا، فمن الواضح أن هذا الشخص الواحد هو الذي ينبغي أن يتولى أمر النية، هو الذي ينوي الغسل. أما غيره من الأشخاص الموجودين أثناء التغسيل فلا تكفي النية منهم دون نفس الغاسل، لوضوح أن غير الغاسل لا يمكن أن يصدق عليه غاسلا، فلا تكفي النية منه، فلا بد من أن يكون الناوي هو نفس الغاسل. قال: ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية ولا تجزي من غيره. النية إذا صدرت من الغير لا تجزي، هذا الفرع واضح، لكن إنما ذكر تمهيدا لما سيأتي. قال: وإن تعدد، هذا محط نظره. إذا تعدد الغاسل، إذا كان الغاسل أكثر من واحد اشتركوا في تغسيل شخص، شخص مثلا إلى وجاهة، شخص عالم أو صاحب فضل صاحب علم، فأراد مجموعة أن يشتركوا في تغسيله، فمن الذي ينوي التغسيل؟ يقول المصنف، يقول الشارح: الذي ينوي تغسيل الجميع، لأن الجميع يصدق عليهم مغسلون، كل واحد واحد يصدق عليه أنه غسل الميت، فلا بد أن يكون التغسيل من الجميع، اشتركوا في التغسيل لا بد أن تكون النية من الجميع. قال: وإن تعدد الغاسل واشتركوا في الصب، اشتركوا في التغسيل، نووا جميعا، كل واحد ينوي ما يفعله. قال: ولو كان البعض يصب والآخر يقلل، إذا كان شخص وظيفته أن يصب الماء والآخر وظيفته أن يقلب الميت حتى يصل الماء إلى تمام جسمه، فمن الغاسل حقيقة؟ الشارح يقول: الغاسل حقيقة هو الصاب، أما الذي يقلب الميت هذا مجرد شخص يقوم بمقدمات التغسيل. المغسل حقيقة حينما يسأل العرف: من الذي قام بتغسيل زيد؟ يقال: هذا الشخص الذي صب الماء. أما المقلب الذي يعين الصاب هذا مجرد شخص يقوم بالمقدمات. المغسل حقيقة، المغسل عرفا، هو الذي يصب الماء، هو الذي يجري الماء على جسد الميت، فلا بد أن ينوي الصاب ولا يكتفى بنية المقلب. المقلب ليس بمغسل حقيقة، هذا اللي ذكر الشارح في المقام. يقول المصنف: في الذكرى اكتفى بالنية من المقلب ولو لم ينوي الصاب. إذا كان شخص يصب وآخر يقلب، المصنف في الذكرى اكتفى كما احنا اكتفينا بكفاية النية من المغسل يعني من الصاب، المصنف أيضا اكتفى بأن تكون النية من المقلب ولو لم ينوي المغسل، بدعوى بحجة أن المقلب أيضا مغسل، يصدق عرفا على المقلب المغسل، لكن واضح هذا الأمر ليس مثال، المقلب ليس بمغسل حقيقة. فالصحيح هو ما ذكره الشارح من أن النية لابد أن تكون صادرة من الصاب ولا تكفي من المقلب. قال: ولو كان البعض يصب، يعني يصب الماء، والآخر يقلب الميت، نوى الصاب لأنه الغاسل حقيقة، الذي ينوي هو خصوص الصاب، تجب النية من الصاب لأن الصاب هو الذي يصدق عليه الغاسل، لأنه يعني لأن الصاب الغاسل حقيقة. واستحب من الآخر، هاي نرجع لها، استحب من الآخر. قال واكتفى المصنف في الذكرى بها بالنية منه يعني من المقلب أيضا، كما احنا اكتفينا بالنية من خصوص الصاب، المصنف في الذكرى اكتفى بأحد الأمرين، إما النية من الصاب خاصة أو من المقلب خاصة. فأيضا يعني شنو أيضا؟ يعني كما احنا اكتفينا بالنية من الصاب، المصنف في الذكرى اكتفى بالنية من المقلب. فالمصنف يعني كأنما يخير، لابد من نية واحدة، إما من الصاب وهي تكفي، وإما من المقلب وهي تكفي أيضا. استحب من الآخر، نفس هذا فرضنا على كلامنا أن شخص يصوب والآخر يقلب، إحنا شنو اللي قلنا تبعا للشارع؟ الشارع قال أن الذي لابد أن ينوي هو الصاب، أما المقلب فلا تكفي نيته. الشارع يقول نعم، هذا المقلب اللي قلنا نيته لا تكفي، هذا يستحب أن ينوي، يستحب له النية. سؤال، شنو معنى استحباب النية؟ شنو معنى أن تستحب النية؟ النية إما إحنا نقول هذا المقلب إما أن يصدق عليه حقيقة مغسل، فالنية شنو تكون حينئذ؟ تكون واجبة مو مستحبة. وإما لا يصدق عليه مغسل، فحينئذ لا تجب النية. فالنية في تغسيل الميت يدور أمرها بين الوجوب وبين عدم الوجوب، إما أن تكون واجبة إذا كان المقلب مغسلا، وإما لا تكون واجبة إذا لم يكن المقلب مغسلا. فالأمر يدور بين الوجوب وبين عدم الوجوب، ما له معنى أن نقول بالاستحباب. يعني شنو استحباب؟ يعني إحنا شاكين في انطباق عنوان المغسل فيستحب إلى أن ينوي. الاستحباب في أمثال المقام لا معنى له، ما له معنى أن يقال بالاستحباب. هذا أشبه بالإشكال على الشارح. جواب هذا الكلام هو أن الشارح ملتفت إلى أن المقلب ليس بمغسل، هو جزم بذلك. الذي ينطبق عليه عنوان المغسل هو خصوص الصاب، أما المقلب فليس بمغسل. فشنو معنى استحباب الغسل؟ نقول المقلب ليس بمغسل فلا تجب عليه النية، أما استحباب النية فمعناه هو أن هذا الفعل تقليب الميت، هذا الفعل فيه القابلية للتقرب إلى الله تعالى. هذا الفعل مو فعل مبغوض للشارع المقدس، يمكن أن يتقرب فيه. فحينئذ المقلب الأفضل الأحسن إليه أن ينوي التقرب إلى الله تعالى حتى يكون هذا الفعل عباديا. كل فعل فيه القابلية لأن يتقرب به إذا أضيف إلى الله عز وجل صار عباديا، كما تقدم في تطهير الثوب. تطهير الثوب من التوصليات، لكن يمكن للمكلف أن يجعل هذا التوصل عبادي بأن يقصد به التقرب، بأن يقصد به تطهير الثوب التقرب. هذا الأمر أيضا كذلك في التقليب. التقليب أمر قد يكون محبوب عند الشارع المقدس، مو فقط ليس بمبغوض، قد يكون محبوب، فإذا نوى القربة يكون مستحبا. هذا معنى استحب للمقلب النية، مو معنى ذلك أن إحنا شاكين في كونه مغسل أو غير مغسل. إذا شاكين في كونه مغسل لابد من النية من باب الاشتغال اليقيني على الأقل. أما استحباب التقرب، هذا معنى استحباب التقرب هو أن هذا الفعل يمكن أن يكون عباديا، فإذا نوى المقلد التقرب في هذا الفعل في تقليب الميت صار الأمر عباديا. من هنا يقول واستحب من الآخر، يعني استحب من المقلد. ثم قال ولو ترتبوا مثلا غسل شخص الغسل الأول بالماء بالسدر، ثم الثاني بالكافور، ثم الثالث بالقراح، شنو الوظيفة؟ قال حينئذ لابد أن تكون النية من كل واحد عند ابتداء عمله. إذا كان الأمر كذلك فيجب مثلا على الأول أن ينوي حين ابتداء غسل الرأس بالسدر، الثاني يجب عليه أن يبتدئ النية حين الابتداء بغسل الرأس في الكافور، وهكذا بالنسبة للثالث. قال ولو ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله. شيخنا العفو. ثم قال والأولى بميراثه أولى بأحكامه. هاي مسألة كون الأولى بالأحكام هو الأولى بالميراث، هاي مسألة إجماعية لا خلاف فيها. ومعنى الأولوية في الأحكام، الأولى بالأحكام هو الأولى بالميراث، معنى الأولوية بالأحكام هو أن لا يجوز لشخص أن يباشر تجهيز الميت إلا بإذن ذاك الشخص. إذا كان الأب مثلا هو الأولى بحسب بعض الفروق قد يكون الأب، إذا كان الأب هو الأولى شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن لا يجوز لأي شخص أن يباشر تجهيز الميت، تغسيله، الصلاة عليه، دفنه، غيره من تجهيز الميت، لا يجوز لشخص أن يباشر تجهيز الميت إلا بإذن الأب إذا كان الأب مثلا هو الأولى. أولى الناس بالميراث هو الأولى بالأحكام، الذي يستحق الميراث أولى من غيره هو الذي يكون أولى بالأحكام، فلا بد إما أن يباشر بنفسه تجهيز الميت وإما أن يأذن لشخص في تجهيزه. قال والأولى بميراثه أولى بأحكامه، بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا. مثلا كما لو كان الميت أخ وأب، فمن الوارث؟ الوارث هو الأب، لأن الأب يحجب الأخ، أرباب الطبقة الأولى يحجبون أرباب الطبقة الثانية، فالأب يحجب الأخ، فالأخ وإن كان قريبا وقريبا جدا للميت، لكن مع ذلك الذي يكون أولى بتجهيز الميت هو الأب، لأن الأب أولى بميراثه، الأب أولى بميراث الميت من الأخ، لذلك سيكون الأب هو أولى بأحكامه، هو الذي يباشر أحكام الميت، إما أن يباشر بنفسه وإما أن يأذن للأخ أو لغير الأخ من المكلفين. قال والأولى بميراثه هي أولى بأحكامه، بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا. قلنا هذا الحكم لا خلاف فيه، دلت عليه بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال يغسل الميت أولى الناس به، وفي رواية أخرى يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب يصلي على الجنازة أولى الناس، إما هو يباشر أو يأذن أو يأمر من يحب، يأذن لمن يحب. قال وإن كان قريبا. ثم إن اتحد الوارث، إذا كان الوارث واحد، إذا مات ولا يكون له إلا أب، فالوارث هو مثلا هذا الأب خصوص الأب، فشن الحكم؟ نقول حينئذ الحكم واضح، وهو أن هذا الوارث الواحد هو الذي يختص بسائر الأحكام، يختص بالأحكام بأحكام الميت هو يختص بها، والمسألة واضحة. يعني إذا تعدد الوارث، كان عنده زوجة وعنده أب، فمن الأولى؟ يقول الذكر مقدم على الأنثى، ففي هذا الفرض يقدم الأب على الزوجة، المكلف مقدم على غير المكلف. إذا كان عنده مثلا أب وابن صغير، فالأب يقدم على الابن الصغير غير المكلف. إذا كان عنده أب وجد، فالأب أولى من الجد، وهكذا. قال ثم إن اتحد الوارث اختص، وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى، الأب أولى من الزوجة، والمكلف من غيره، المكلف أولى من غير المكلف، والأب من الجد من الأبي بل والأب من الولد والجد، الأب أولى من الولد والأب أولى من الجد، والزوج أولى بزوجته مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني في جميع الأحكام الزوج هو أحق وأولى بالزوجة من سائر الوراث في جميع الأحكام مطلقا وفي جميع الأحكام. في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال والزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها، يعني في جميع الأحكام من تغسيل ومن صلاة ومن تكفين ومن دفن حتى يضعها في قبرها. قال والزوج أولى بزوجته مطلقا في جميع أحكام الميت، هاي في جميع أحكام الميت تفسير للإطلاق، تفسير للإطلاق الوارد في كلام المصنف. المصنف قال مطلقا، الشارح قال أي في جميع أحكام الميت، ولا فرق في الدائم والمنقطع. الرواية قالت والزوج أحق بامرأته، فهي امرأته زواج دائم أو منقطع، الرواية شنو؟ مطلقة، رواية ما قيدت، ما قالت بامرأته الدائمة أو بامرأته المنقطعة، الرواية مطلقة، فإطلاق الرواية هو الذي يكون مدركا لهذا التسوية وعدم التفريق. قال ولا فرق بين الدائم والمنقطع. ثم قال ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرجولية والأنوثية. حكم آخر وهو أن لا بد من المساواة في الرجولية والأنوثية بالنسبة إلى الغاسل والميت. فإذا كان الميت رجلا لا بد أن يكون الغاسل رجلا، إذا كان الميت امرأة لا بد أن تكون المغسلة أيضا امرأة. لا بد من التسوية في الرجولية والأنوثية بين الغاسل وبين الميت. قال ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرجولية والأنوثية. في رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن المرأة تموت في السفر، لاحظوا شلون الرواية تدل على المساواة، قال عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، يعني شنو اللي وياها؟ رجال أجانب فقط لا أرحام ولا نساء. قال تدفن كما هي بثيابها، تدفن كما هي بثيابها، يعني شنو؟ يعني لا تغسل. ليش لا تغسل؟ لفقد النساء والمحارم. الرواية ما قالت تجب المساواة، لكن بينت في صورة فقد النساء وفقد المحارم قال لا تغسيل، تدفن بثيابها لا تغسيل، يعني شنو؟ نفس هذا الكلام يدل بالدلالة الالتزامية على اشتراط المساواة. ليش؟ لأن مع الفقد، مع فقد النساء والأرحام حينئذ يسقط التغسيل. هذا شنو معناه؟ معناه أن المساواة في الأنوثية مشترطة، وإلا لو لم تشترط المساواة في الأنوثية لجاز للرجل أن يغسل تلك المرأة. ليش تدفن من دون تغسيل؟ دفنها من دون تغسيل، الحكم بدفنها من دون تغسيل هذا إرشاد إلى شرطية المساواة، هذا يشير إلى شرطية المساواة، وإلا من دون مساواة لحكم الإمام بجواز الرجل الأجنبي أن يغسل. حكم بالدفن من دون تغسيل هذا دليل على اشتراط المساواة. هكذا في الجانب الآخر، في جانب الرجل في نفس الرواية قال وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن رجال. طبعا بعد مو المفروض يقول محرم أو مو محرم، فرجل يموت ما ويا إلا النساء، شنو الحكم؟ قال يدفن كما هو بثيابه. رجل يموت ليس معه إلا النساء فيقول يدفن بثيابه، يعني شنو؟ يعني تشترط المساواة، لو كان هناك رجل واحد لما حكم الإمام بدفنه من دون تغسيل. الحكم بالدفن من دون تغسيل هذا يرشد إلى اشتراط المساواة. قال ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرجولية والأنوثية. فإذا كان الولي مخالفا للميت، إذا كان الولي مخالف للميت، إذا كان الولي امرأة والميت رجلا، أو كان بالعكس، إما أن الميت رجل والولي أنثى امرأة أو بالعكس. فمن ناحية اشتراط الأولوية، من ناحية اشتراط الأولوية نقول هذا الرجل لابد أن يباشر تغسيل تلك المرأة لأن هو أحق وأولى بها من غيرها. من ناحية اشتراط المساواة، من ناحية اشتراط المساواة نقول لا، هذا الرجل لا يحق له أن يغسل تلك المرأة، لابد من امرأة أخرى هي التي تغسل. فشن الحكم؟ شنو الحل لتلك المسألة؟ يقول جمعا بين الحقوق، حتى نجمع بين الحكمين، نجمع بين المسألتين، نقول هذا الذي لا يماثل، هذا الذي هو أولى وليس بمماثل، الرجل الذي هو أولى بالمرأة ولا يماثل المرأة، هذا يأذن للمماثل، يأذن لمرأة أخرى في التغسيل. وبذلك راح نجمع بين الحقين، نجمع بين الحكمين، الحكم بالأولوية حققناه، لأن قلنا الأولوية تعني أن هذا الذي يكون أولى هو أحق بالتجهيز من غيره. يعني شنو أحق؟ يعني إما أن يباشر بنفسه وإما أن يأذن لغيره. فإذا أذن لغيره حينئذ حققنا الأولوية وشرط الأولوية. فإذا جاءت المرأة المأذون لها وغسلت تلك المرأة الميتة، حينئذ حققنا شرط المماثلة. فجمعا بين الحقين نقول بأن غير المماثل الولي غير المماثل يأذن للمماثل فيباشر التغسيل. قال فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل، لا أن ولايته تسقط، مو أنه ولايته راح تسقط ولا بد من أن يغسل شخص آخر ليس بولي، نقول لا، الولاية تبقى ولا تسقط، لكن يأذن للمماثل فيباشر التغسيل. قال لا أن ولايته تسقط إذ لا منافاته بين الأولوية وعدم المباشرة، لأن الأولوية تعني إما المباشرة وإما الإذن لشخص آخر هو الذي يباشر. فإذا أذن لشخص يباشر بعد لا منافاة، لا تسقط الأولوية، إذ لا منافاة بين الأولوية وعدم اسمحوا لي شيخنا أكمل خدمتكم. قال إذ لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة. وقيد بالرجولية المصنف، قال وتجب المساواة في الرجولية والأنوثية. عبارة الفقهاء عادة وتجب المساواة في الذكورية والأنوثية، تجب المساواة في الذكورية والأنوثية. المصنف غير عبارته، عدل في عبارته، عدل عن عبارة المشهور إلى عبارة جديدة. ما عبر تجب المساواة في الذكورية والأنوثية، عبر تجب المساواة في الرجولية وفي الأنوثية. ليش عدل من الذكورية إلى الرجولية؟ الشارح يقول إنما عدل لئلا تخرج بعض المسائل التي لا تعتبر فيها المساواة، مثل دل الدليل كما سيأتي، دل الدليل على أن المرأة تغسل الصبي الذي لم يبلغ الثلاثة أو الذي لا يزيد على 3 سنين، دل الدليل على جوازه، جواز أن تغسل المرأة الصبي الذي لم يبلغ أو لم يزد على 3 سنين. إذا كان الصبي عمره 3 سنين فما دون، تجوز للمرأة أن تباشر تغسيله، فحينئذ يسقط شرط المساواة. هذا فرع. في مقابلة فرع آخر، وهو أن الرجل يجوز أن يغسل الصبية التي لا تزيد على 3 سنين، الرجل يجوز أن يغسل الصبية التي لا تزيد على 3 سنين. هاتان مسألتان دل الدليل على جواز الحماء. زين، يقول الشارح المصنف إذا أبقى على عبارته، إذا أبقى على عبارته تجب المساواة في الذكورية والأنوثية، تخرج حينئذ هاتان المسألتان. ليش؟ لأن إذا قال تجب المساواة في الذكورية والأنوثية، نقول هذا الرجل الذي يغسل الصبية لا يستوي في الذكورية والأنوثية مع المغسل. هذه المرأة أيضا لا تستوي في الذكورية والأنوثية مع هذا الصبي الصغير. فحينئذ تخرج هذه تخرج هاتان المسألتان عن الحكم. المصنف حتى يدخل هذين الفرعين في جواز التغسيل وبالتالي يخرج عن هذا الاشتراط، أولا لابد من إخراج هاتين المسألتين عن هذا الاشتراط، وبالتالي بعد أن تخرج عن هذا الاشتراط تدخل في شنو؟ في جواز التغسيل. ونقول للرجل باشر تغسيل الصبية، نقول للمرأة باشري تغسيل الصبي. فيخرج تخرج هاتان المسألتان من هذا الشرط وبالتالي تدخل في جواز التغسيل. يقول هذا الغرض الذي دعا المصنف إلى تبديل العبارة. إذا أبقى على العبارة السابقة تجب المساواة في الذكورية والأنوثية، في الذكورية والأنوثية، حينئذ نمنع المرأة من تغسيل الصبي، نمنع المرأة من تغسيل الصبي. ليش؟ لعدم المساواة في الذكورية والأنوثية. أما إذا قلنا رجولية حينئذ راح تدخل هاي المسألة. ليش؟ لأن هذا الصبي ليس برجل، ما يصدق عليه المخالفة في الرجولية والأنوثية. ما راح نقول هذا رجل يخالف المرأة المغسلة. ليش؟ لأن هذا ليس برجل، فيخرج عن هذا الاشتراط وبالتالي يدخل في جواز التغسيل. ثم الشارح يقول صحيح المصنف أصلح العبارة بتبديل الرجول الذكورية إلى الرجولية وأدخل فرعا من هذين الفرعين، لكن يبقى في عبارة قصور أيضا وهو عدم دخول الفرع الثاني. صحيح احنا دخلنا المرأة التي تغسل الصبي، لكن بقى الرجل الذي يغسل الصبي. هذا رجل يصدق عليه رجولية وهاي وإن كانت صبية لكن يصدق عليها أنوثية، فحينئذ هذا لا يحقق الشرط، شرط المساواة في الرجولية والأنوثية. فإذا المصنف تمكن من إدخال مسألة من المسألتين هو لم يتمكن من إدخال المسألة الثانية، فإصلاح المصنف قاصر، تبقى عبارة المصنف قاصرة. قال وقيد بالرجولية، المصنف قيد بالرجولية ولم يذكر الذكورية كغيره من الفقهاء. قال وقيد الرجولي بالرجولية لئلا يخرج، يعني يخرج عن جواز التغسيل، لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن 3 سنين وابنته، وابنة 3 سنين. الرجل يغسل منه ابنة 3 سنين والمرأة تغسل ابنة 3 سنين. هذا لف ونشر مشوش. ليش؟ لأن الرجل والمرأة، هو قال رجل وامرأة، الرجل والمرأة، ثم قال ابن 3 سنين. هو الرجل يغسل ابن 3 سنين؟ لا، هذا واضح ما يراد له استثناء. هو يغسل البنت، يعني عود الأول على الثاني والثاني على الأول. هذا لف ونشر مشوش كما قرأنا وقرأتم في المختصر. قال وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن 3 سنين وابنته لانتفاء وصف الرجولية في المغسل الصغير. شنو اللي أدخله؟ أدخل تغسيل المرأة لابن 3 سنين. يقول هذا انتفت فيه الرجولية، فحينئذ شنو؟ حينئذ يحقق الشرط. ليش؟ لأن احنا نقول يستوي، يجب المساواة في الرجولية والأنوثية. إذا كان رجل وأنثى نقول تشترط المساواة في الرجولية والأنوثية، أما هذا هو مو رجل أصلا، بعد ما صدع نقول لابد من المساواة بين الرجولية والأنوثية، لا يشترط المساواة في الرجولية والأنوثية. قال لانتفاء وصف الرجولية في المغسل الصغير ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى. مع ذلك المصنف أصلح عبارته حتى يحترز عن هذا الخلل، لكن مع ذلك تبقى عبارته قاصرة، والسبب في القصور هو عدم شمول تغسيل الرجل للصبية التي لم تتجاوز 3 سنين. قال ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى. ثم قال وإنما يعتبر المماثلة. بعد أن بين المصنف اشتراط المماثلة وقال تشترط المماثلة، الآن راح يذكر استثناءات أربعة من هذا الشرط. قبل أن ننتقل إلى الاستثناءات، الشارح كأنما الآن شنو اللي انتهى إليه؟ الإشكال على المصنف. المصنف أصلح عبارته، مع ذلك بقيت العبارة قاصرة. أقول ما ذكره الشارح في المقام في غير محله، هذا كلام الشارح كله في غير محله. السبب في ذلك هو أن المصنف ملتفت إلى تلك المسألة، ملتفت إلى هاتين المسألتين، وسيستثني هاتين المسألتين بشكل صريح. فإذا استثنى المسألتين من شرط المساواة، بعد ماكو داعي نجي نقول إنما غير العبارة لأجل الإخراج، وهذا الإخراج ليس بسام، فلا تخلو العبارة من قصور. العبارة لا تخلو من قصور أصلا، خرجت المسألتان أم لم تخرج إلا مسألة واحدة، لأن المصنف بنفسه راح يبذل مؤنة وسيصرح بإخراج هاتين المسألتين. فما إلى معنى نجي نشكل على المصنف بأن هاي المسألة باقية ولم تخرج من هذا القيد. نقول لا، صحيح هي باقية، لكن راح يجي هو المصنف يصرح بالاستثناء. الآن راح يستثني المصنف أربع موارد، من بين تلك الموارد هو هاتان المسألتان، فتبقى عبارة المصنف صحيحة وليست بقاصرة. قال وإنما يعتبر المماثلة في غير الزوجين، هذا الاستثناء الأول. ثم راح يذكر استثناءات ثلاثة، مجموع الاستثناءات اللي راح يذكرها من هذا القيد هو أربعة. أول الاستثناءات هو الزوج والزوجة، فيجوز لكل واحد تغسيل الآخر، يجوز للزوجة أن تغسل الزوج، ويجوز للزوج أن يغسل الزوجة وإن لم يتحقق التماثل كما هو واضح. ما هو تماثل، لكن مع ذلك دل الدليل على جواز ذلك. اللي دل على ذلك هو روايات صحيحة، لا خلاف في هذا الاستثناء، لا إشكال ولا خلاف في هذا الاستثناء، روايات صحيحة دلت على هذا الاستثناء. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت في رباوة أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال لا بأس بذلك، إلى آخر الرواية، الرواية بها تتم، لكن يقول لا بأس بذلك، لا بأس بأن تغسل الزوجة زوجها وكذا العكس، بالإضافة إلى الإجماع، دليل الإجماع، إذ لم يخالف في ذلك أحد. قال وإنما يعتبر المماثلة في غير الزوجين، فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا، أي اختيارا وقعت محلا للخلاف، هاي الخصوصية، خصوصية اختيارا وقعت محلا للخلاف. المشهور هو الجواب حتى في صورة الاختيار، في قبال البعض منهم الشيخ الطوسي التزم بأن إنما يجوز ذلك، إنما يجوز تغسيل الزوج للزوجة وكذا العكس في صورة فقد المماثل، كما نصت الرواية، نفس الرواية قالت عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها، يعني مع فقد المماثل. المشهور قال بالجواز مطلقا، فمحل الإجماع هو أصل الحكم، أصل الحكم أجمعوا عليه، لكن اختلفوا في بعض الخصوصيات. من تلك الخصوصيات هو هل أن هذا الحكم مطلق لصورة الاختيار والاضطرار أو ليس بمطلق. المصنف الشارح يقول يجوز التغسيل مطلقا في صورة الاختيار وفي صورة الاضطرار. قال فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا، حتى في صورة الاختيار يجوز ذلك فضلا عما لو كان هناك اضطرار. قال فالزوج شلون يغسل زوجته، بأي علة؟ يقول لأن الزوج أولى بأي أحد من الزوجة، فالزوج إنما يغسل الزوجة بأولوية الزوج من كل شخص آخر بالولاية بالأولوية. أما الزوجة شلون تتمكن من تغسيل زوجها؟ يقول الزوجة إنما طلعت الزوج بالإذن من الولي، بالإذن من هو أولى منها. قال فالزوج بالولاية والزوجة معها مع الولاية، إذا كانت شنو؟ إذا كانت هي أولى الناس منه، أولى الناس به، كما لو كانت هي الوارثة الوحيدة فحينئذ تكون هي الأولى. أو لا، إذا كان مع الزوج مثلا مع الزوجة أب أو ابن، فحينئذ هي تستأذن من الأب مثلا. قال أو بإذن الولي، والمشهور أنه هو من وراء الثياب وإنجاز النظر. هل يجوز للزوج والزوجة أن ينظران للآخر عند الموت أو لا؟ دلت الروايات على جواز ذلك، لكن روايات دلت على أن ذلك إنما يكون من وراء الثوب، من وراء الثياب. تغسيل الزوج للزوجة أو هكذا العكس لا بد أن يكون من وراء الثياب. رواية صحيحة: وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. صحيح جوزنا للزوج أن يغسل زوجته، جوزنا للزوج أن ينظر، لكن دل الدليل تعبدا من الشارع المقدس على أن يا زوج صحيح يجوز لك النظر، لكن التغسيل إنما يكون من وراء الثياب. قال والمشهور أنه هو من وراء الثياب وإنجازا النظر. هاي الثياب حين التغسيل ستباشر الميت قبل تمام التغسيل، فحينئذ سيحكم على تلك الثياب بالنجاسة، تباشر بس بدن الميت مع الرطوبة فتكون نجسة. شنو حكم تلك الثياب؟ هل لابد من تطهيرها وعصرها كما تقدم في المطهرات؟ يقول عصر الثياب الروايات سكتت عنه، الروايات اجت قالت يغسل من وراء الثياب وسكتت عن اشتراط العصر، سكوت الروايات عن اشتراط العصر، مع أن الروايات في مقام البيان هذا دليل على عدم الاشتراط، عدم اشتراط العصر، فيكون هذا العصر مغتفرا، عصر الثياب ثياب الزوج أو الزوجة يكون مغتفرا، كما كان في غير الزوج والزوجة. غير الزوج والزوجة يغسل من دون ثياب، يغسل من دون ثياب، هذا الدليل دل على خصوص الزوج والزوجة، دل في خصوص الزوج والزوجة، الزوجة تغسل الزوج من وراء الثياب، هكذا العكس. أما غيره، الأب يغسل ابنه من دون ثياب، نعم لا بد من وضع خرقة على العورة. يقول الشارح حكم الثياب في عدم وجوب العصر هو حكم الخرقة الموضوعة على العورة في غير الزوج والزوجة. شلون أن الخرقة نقول بعدم وجوب عصرها وهي تطهر من دون عصر، فحينئذ نقول الثياب أيضا ثياب الزوج والزوجة حكمها حكم الخرقة. قال ويغتفر العصر هنا، ويغتفر العصر هنا في الثوب، يعني هنا وين؟ يعني في تغسيل الزوج للزوجة أو بالعكس؟ ويغتفر العصر هنا في الثوب، لأن قلنا التغسيل لابد أن يكون من وراء الثياب، فالعصر مغتفر في الثياب. قال ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني في غير الزوج والزوجة، في غير الزوج والزوجة، في غير الزوج والزوجة سواء كانا متماثلين أو غير متماثلين، سواء كانا متماثلين أو غير متماثلين لابد من وضع خرقة على العورة. هاي الخرقة كما لا تعصر، ثياب الزوج والزوجة أيضا لا تعصر. قال ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره. شلون أن ما لا يمكن عصره؟ قلنا يسقط العصر. يقول كذلك الخرقة والثياب، ثياب الزوج والزوجة والخرقة مطلقا لا يجب فيهما العصر. ثم قال ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول بها وغيرها، لا فرق في ذلك جميعا. السبب في ذلك هو إطلاق الروايات كما تقدم، إطلاق الروايات دل على عدم التفريق بين الزوجة الحرة والأمة المدخول بها وغير المدخول بها. قال الزوجة، والزوجة مطلقا تصدق على جميع تلك الأقسام. ثم قال والمطلقة رجعية زوجة. الأدلة دلت على أن المطلقة بالطلاق الرجعي في أثناء العدة هي زوجة، حكمها أحكام، حكمها حكم الزوجة، لا فرق بين الزوجة وبين المطلقة الرجعية، بل حتى يستحب كما ذكروا حتى يستحب التزين للزوجة المطلقة رجعيا في أثناء العدة، يستحب أن تتزين للزوج كما كانت الزوجة. فإذا المطلقة رجعيا هي زوجة، يعني شنو؟ يعني إذا ماتت في العدة يجوز للزوج أن يباشر تغسيلها حتى مع وجود المماثل، حتى في صورة الاختيار، بخلاف المطلقة بطلاق البائن. المطلقة طلاقا بائنا هي أجنبية، فحينئذ لا يجوز للزوج إذا ماتت أن يتزوجها. قال والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن. الآن قلنا الزوج يغسل الزوجة في أثناء العدة، إذا ماتت الزوجة بعد العدة فهل يجوز للزوج أن يباشر تغسيلها؟ أو بالعكس إذا مات الزوج بعد العدة، مات الزوج بعد العدة، هل يجوز التغسيل أو لا يجوز التغسيل؟ أو لا، مات الزوج في أثناء العدة، لكن لاحظوا مات الزوج في أثناء العدة، طبعا إذا أريد تغسيل الزوج الميت في أثناء العدة لا إشكال في جواز مباشرة الزوجة، لكن إذا مات الزوج في العدة لكن لم يغسل هذا الزوج، مات الزوج في العدة ولم يغسل إلا بعد العدة، فهل يجوز للزوجة أن تغسل هذا الزوج الذي مات في أثناء العدة وأريد تغسيله بعد العدة؟ يا عدة، هاي قاعد نتحدث عنها عدة الوفاة، عدة الوفاة، هو طلقها ومات في أثناء العدة، يا عدة، عدة الطلاق، لكن بعد أن يموت بعد لا تعتد عدة الطلاق، راح تصير عدة وفاة. شقد عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10 أيام. 4 أشهر و10 أيام الزوج لم يغسل لسبب من الأسباب، ثم بعد انقضاء العدة هل يجوز للزوجة أن تغسل هذا الزوج بعد انقضاء العدة؟ الشارح يقول نعم، يجوز للزوجة أن تغسل هذا الزوج الذي مات في العدة. ليش؟ يقول لأن هو حين الموت كان زوجا، فالآن أثناء الاغتسال هو خرج عن الزوجية، هذا في كل زوج موجود. إذا مات الزوج هسه عوف الطلاق وعوف العدة، دعك من كل هذا، إذا مات الزوج في أثناء زوجيته للزوجة هل يجوز للزوجة أن تغسل هذا الزوج؟ نقول نعم، طالما هو مات زوجا فيجوز تغسيله، وإن كان هو بعد الموت لا يكون زوجا. الزوجية وصف لمن؟ ملكة وعدم، قرينا بالمنطق، ملكة وعدم، هذا الميت لا يصدق عليه زوج، لا متزوج ولا أعزب، هذا الميت لا يوصف بالزوجية أصلا، فشلون إذا مات في أثناء الزوجية نقول يجوز للزوجة أن تغسل الزوج ولو هو بعد الوفاة لا يكون زوجا؟ محل الكلام أيضا كذلك، هو مات في العدة، طالما مات في العدة يعني مات وهو زوج للزوجة، بعد انقضاء العدة نقول هذا صارت أجنبية بانقضاء العدة، هذا لا يغير في الموضوع شيئا، بعد أن مات زوجا، بعد أن مات وهو زوج للزوجة يجوز للزوجة أن تغسل هذا الزوج، بل حتى لو تزوجت بعد العدة، حتى إذا زوجت بعد العدة وإجا والد المتوفى طلب من الزوجة أن تغسل هذا الزوج، يجوز لتلك الزوجة المطلقة الآن اللي تزوجت شخص آخر أن تغسل هذا الميت. يقول هذا كله جائز وإن كان هذا الفرض فرض بعيد، وإن بعد الفرض هذا فرض بعيد، أن يموت شخص في العدة ثم تنقضي العدة وتتزوج ثم بعد ذلك تغسل هذا الزوج الأول، هذا فرض بعيد. قال ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا يعني عند الإمامية، هذا إشارة إلى خلاف العامة، اللي العامة لم يجوزوا التغسيل إلا في حال العدة. في حال العدة قالوا الزوجة المطلقة بالطلاق الرجعي هي زوجة فيجوز التغسيل، أما بعد العدة لا يجوز. الشارح يقول عندنا لا فرق بين العدة وما بعد العدة، يجوز التغسيل مطلقا في أثناء العدة أو بعد العدة. قال ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا خلافا للعامة، بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض، حتى إذا تجوزت أيضا لا مانع من تغسيل الزوج الأول وإن كان الفرض فرضا بعيدا. وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته، هذا الاستثناء الثاني يأتي عنه الكلام. صلى الله تعالى محمد وآل محمد.